عنه انه رجع ووافق الجمهور. الجماهير على تقديم ايش؟ علي عثمان على علي، وان ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. فهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة وفي الفضيلة. هذا هو الذي عليه الجماهير. لكن من قدم علي على عثمان في الفضيلة هذا نقول انه خلاف الصواب، لكن لا يضلل صاحبه. انما الذي يضلل ما هو؟ من قدمه في الخلافة هذا يضلل يقضى، لأنه خالف إجماع الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل من الكويت يقول: ما معنى قول ابن رجب الإسلام لا يزيد ولا ينقص؟
لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الإيمان يزيد وينقص، لكن الإسلام هو العمل. الإسلام هو العمل، يأتي الكلام إن شاء الله بعد هذه المسألة. الصواب أن الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، وقال بعض العلماء لا يزيد ولا ينقص، إنما هذه الزيادة والزيادة ونقص الإيمان دون الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال: صلاة، صوم، زكاة، حج، وما تزيد ولا تنقص. والصواب أن الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: قول شيخ الإسلام الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فما الفرق بين قول اللسان بين عمله، وكذلك فرق بين عمل القلب وقوله، وجزاكم الله خير.
قول اللسان هو نطقه، النطق والإقرار. كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قراءة القرآن، الذكر، الدعوة، هذا قول اللسان. وقد يسمى عملا، يسمى قول اللسان عملا، كما ساق ذكر هذا القاسم بن أبي عبيد في كتاب الإيمان، ذكر أن قول اللسان يسمى عملا. وأما قول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب هو النية، نيته وانقياده وإخلاصه، وعمل الجوارح معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا في الشبكة يقول: ما هي حقيقة المهدي المنتظر، وما علاقته بالذي ينتظره الشيعة، وجزاكم الله خيرا؟
نعم. المهدي مهديان، في مهدي المنتظر عند الشيعة والمهدي المنتظر عند أهل السنة. المهدي المنتظر عند أهل السنة شرط من أشراط الساعة الكبار التي تلي الساعة، وهو أولها، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته محمد ابن عبد الله المهدي أبو عبد الله، كنيته كنيته النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم، من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وبايع له في وقت ليس للناس فيه إيمان. المهدي ما يقاتل الناس، لكن يبايع له في وقت ما في إمام، بايع بين الركن والمقام في آخر الزمان. ويملك، جاء فيه هذا أحاديث، في أحاديث صحيحة في المهدي وضعيفة وموضوعة، لكن أحاديثها قال بعض العلماء بعض المحدثين إن في مجموعها تدل على التواتر، ثابتة في مجموعها، حديث فيها حديث صحيحة وحديث حسنة وحديث ضعيفة، في مجموعة تدل على ثبوته، وأنه يملك في أكبر الأحد يملك 7 سنين، وفي زمانه يخرج الدجال، وهي الشرط الثاني. ثم في زمان الدجال يزل عيسى بن مريم، وهي العلامة الثالثة. وفي زمان عيسى يخرج ياجوج وماجوج، وهي العلامة الرابعة. هذه 4 متوالية كلها في وقت واحد: مهدي، ثم الدجال في زمانه، ثم عيسى يزل في زمان الدجال ويقتل الدجال، ثم يخرج ياجوج وماجوج بعد قتل الدجال في زمان عيسى، 4. ثم تتوالى أشراط الساعة بعد ذلك: هدم الكعبة في آخر الزمان، وفي والدخان الذي يملأ الأرض، ونزع القرآن من الصدور المصاحف، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وآخرها نار تخرج من قال عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتبيتوا، وتأتي ريح طيبة في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم تقوم الساعة على الكفرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول:
أما المهدي، مهدي الشيعة، مهدي الشيعة خرافة كما سبق، وهو محمد بن حسن المهدي المنتظر، الإمام 12 من نسل الحسين. وقلت لكم: يقولون الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام، وهم منصوصون معصومون، وهم 12 إمام، يسمون الإمام الأئمة 12، ويسمون الإمامية، ويسمون الرافضة، ويسمون الجعفرية والخمينية، كل هذه أسماء لها ننسى إلى جعفر بن أبي طالب. يقولون إن النبي نص على 12 إمام، وقال إن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ولكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا النصوص التي فيها النص على 12 إمام، وولى أبا بكر وعمر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة النوبة الخليفة الأول هو علي، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نصوص أخفاها على السنة، نص النبي على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، ثم بعدها الحسن بن علي ابنه، ثم بعدها الحسين بن علي، ثم الباقي تسعة كلهم نسل الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم المهدي الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة في العراق 360 والمخرج إلى الآن من سنة 260 ونحن الآن 1422. كم مضى؟ 1200. وهذا الرجل الذي جعلوه الإمام الثاني عشر شخص موهوم لا حقيقة له، لأن أباه الحسن يعني عسكري مات عقيما ولم يولد له، فخلقوا له ولد وادخلوه السرداب، وقالوا دخل السرداب وهو بالسنتين أو ثلاثة وخمس. لو فرضنا أنه إيش؟ أنه صحيح، هذا من ثلاث سنين وخمس، هل يحتاج إلى حضانة؟ يحتاج إلى من يغسله؟ ثم أيضا هذه الغيبة الطويلة، ويقولون ما في جهاد في سبيل الله ولا كذا ولا، وكل الناس أشقياء إلا إذا عملوا بتشريع المهدي، والمهدي أين هو؟ والأمة كلها إذن على ضلال هذه المدة الطويلة، ومتى يخرج؟ ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن المرأة إذا غاب زوجها غيبة طويلة يفسحها الحاكم حتى إيش؟ يرفع الضرر عنه. إذا غاب زوجها مدة وفقد فرفعت حضرها للحاكم ثم خلعها ثم تزوج حتى لا تتضرر، والأمة كلها تتضرر موقوفة على المهدي 1200 سنة وما تعرف دينها حتى يأخذ المهدي، فكيف يكون هذا؟ والعجيب أن الأئمة 12 ما حصل لهم إلا علي بن أبي طالب ضايع أكثر أهل الحل والعقد وصار في زمنه الخلاف والنزاع، ثم الحسن بن علي 6 أشهر وتنازل عن الخلافة لمن؟ لمعاوية، ثم الحسين بن علي وعده أهل العراق وغدروا به وقتلوه، والباقي ما حصل له خلاف. نعم، فالمهدي عند الشيعة شخص موهوم خرافة، والمهدي عند أهل السنة حق ثابت بالنصوص.
هناك اقتراح فضيلة الشيخ، وهو أن يجعل في الأسبوع القادم درس بعد العشاء لكم، لقاء مفتوح، لأن حية في أسئلة كثيرة عن طريق الشبكة كلها في العقيدة، والإخوة من أماكن بعيدة، ويعني ما نستطيع في الوقت القصير أن نجيب على الأسئلة، فما رأيكم الشيخ لو يكون فيه يوم في الأسبوع القادم بعد العشاء لقاء مفتوح سواء مع الشبكة أو مع الإخوة؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله يكون يوم السبت إن شئتم، يوم السبت نأخذ درس، ويوم الأحد، لا يوم الأحد ترتبط، يوم الاثنين والثلاثاء سنأخذ درسين.
أحسن الله إليكم،
وبعدها عاد نرى إن شاء الله فيما بعد، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، وبه أخذ العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. وقال: وقد اجتاز البقيع، وأنا إن شاء الله، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب أن يعلم كيف يستثنى ولأي سبب وقع الاستثناء لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. فقد كان سفيان الثوري رضي المبارك يقولان: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله القبول، وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا، فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه مسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي من ثمرات الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين المرجئة، الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. والاستثناء معناه هو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أو لا يجوز؟ أهل السنة يقولون يجوز الاستثناء، والمرجئة يقولون لا يجوز. هذا الخلاصة. والآن ندع الكتاب جانبا الآن ونتكلم على هذه المسألة ثم نعود إلى الكتاب. هذه المسألة وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فيها خلاف بين الناس، فيها ثلاث أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول يقول يجب الاستثناء، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والطرف الثاني يمنع، يقول لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، والطرف الثالث يجيز الاستثناء في حالات ويمنعه في حالات، يجيز باعتبار ويمنع باعتبار. يكون مثلا فيها طرفان ووسط، الطرف الأول يوجب الاستثناء، والطرف الثاني يمنع الاستثناء، والطرف الثالث يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار. وهذا الطرف الثالث هو الصواب، وهو قول أهل السنة والجماعة. الذين يوجبون الاستثناء طائفتان، طائفة من أهل الكلام من المتكلمين من الكلابية وغيرهم، وطائفة من أهل السنة، وكل منهم له مأخذ، كل من الطائفتين له مأخذ. الذين يوجبون الاستثناء ويقولون يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا هو المذهب الأول وهو القول الأول، طائفتان، طائفة من أهل الكلام وطائفة من أهل السنة، لكن وجهة أهل الكلام غير وجهة أهل السنة. فالطائفة التي من أهل الكلام ويوجبون الاستثناء طائفة من المتكلم من الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تبعهم أبو الحسن الأشعري، الكلابية قبل الأشاعرة، والأشاعرة أخذ المذهب عنهم يقرب من مذهب الأشاعرة. هؤلاء الذين يقولون يجب الاستثناء تدرج المذهب إلى ثلاث مراحل، وكل مرحلة غلا فيها طائفة منهم. فالطائفة الأولى يقولون يجب الاستثناء في الإيمان خاصة، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله في الإيمان فقط، غلت وأوجبت الاستثناء في الإيمان. والطائفة الثانية أوجبت الاستثناء في الأعمال، صلاة الصوم، فتقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، قرأت إن شاء الله. والطائفة الثالثة غلت حتى أوجبت الاستثناء في الجمادات، فيقول هذا كتاب إن شاء الله، هذا كرسي إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله. فإذا قيل له هذا ما في خلاف، حبل، هذا حبل، هذا كرسي، هذا كتاب، قال لو شاء الله نغيره غيره، وهذا من غلوه. وقالوا إن الإنسان يستثني في كل شيء. الطائفة الأولى الذين استثنوا في الإيمان وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، حجتهم أن الإيمان المعتبر عند الله هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان لا يدري ما يموت عليه ولا يدري ما العاقبة، فالإيمان المعتبر إنما هو بموافاة الإنسان ربه. وإذا كان الإنسان لا يدري ما العاقبة فيجب عليه يستسلم ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقالوا إن الإيمان الذي يعقله كفر لا عبرة به، كما أن الكفر الذي يعقله إيمان فهو المراد، المراد الإيمان الذي يموت عليه الإنسان. وإذا آمر الإنسان وارتد عن دينه نعوذ بالله فهذا لا يعتبر، يعتبر الموافاة عند الله. والكافر إذا كان كافرا ثم ختم له بالإيمان فهذا هو المطلوب. ومن غلوهم أنهم قالوا إن الله يحب الإنسان الذي يعلم أنه يموت على الإيمان ولو كان كافرا، فقالوا إن الله يحب الصحابة ولو كانوا في جاهليتهم وهم يعبدون الأصنام قبل أن يسلموا، لأن الله يعلم أنهم يموتون على الإيمان، يحبهم في حال كفرهم، هذا باطل. وقالوا إن الله يبغض إبليس والكفرة، أي إن الله يبغض إبليس في حال إيمانه قبل أن يكفر، لأن الله علم أنه يموت على الكفر. وقالوا إن الغضب من الله والسخط من الله قديم، لكن هذا باطل، ليس بصحيح. فالمؤمن يحبه الله في حال إيمانه، والكافر يبغضه الله في حال كفره، والعاصي يبغضه الله بقدر ما فيه من الإيمان ويحبه بقدر ما فيه من الإيمان. فإذا عصى أبغضه الله وسخط الله عليه، وإذا أطاع وكان مؤمنا أحبه الله، وإذا ارتد والعياذ بالله أبغضه الله. فهذا هو وجهتهم. أما أهل السنة الذين يوجبون لاستثناء الإيمان فلهم وجهة أخرى غير، وهي أن الإيمان، أن مسمى الإيمان راجع إلى أداء الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الإيمان الواجب. الإيمان يدخل في مسماه الأقوال والأعمال، وإذا كان الإيمان يشمل جميع الأعمال وهي أداء الواجبات وترك المحرمات فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إني أديت ما عليه، لكن ما أجزم بأن أديت ما عليه، تقصير حاصل في الواجبات أو تتبع المحرمات. قالوا ولو جاز للإنسان أن يشهد لنفسه بالإيمان لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة، وهذا لا يجوز. لو جاز أن يقول أنا مؤمن يجزم بأنه مؤمن لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة، فإذا يجب الاستثناء في الإيمان. واستدلوا الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان، استدلوا قالوا جاءت نصوص فيها الاستثناء مع أن الأمر فيه يقين. قال الله تعالى عن الصحابة الذين صدهم المشركون في غزوة الحديبية عن المسجد الحرام وقد جاءوا معتمرين، قال الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله استثنى مع أنه يعلم بأنه سيدخل، استثنى مع أن الأمر فيه يقين، فدل على وجوب الاستثناء. وما دام الله استثنى في شيء متيقن دل على أنه يجب الاستثناء في الإيمان ولو كان الإنسان متيقن أنه مؤمن. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في زيارته للمقابر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وفي لفظ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، فهذا استثنى مع أنه يجزم بأن الإنسان ميت وأنه سيلحق الموتى، ومع ذلك صار في استثناء، فدل على وجود الاستثناء في الإيمان ولو كان الإنسان متيقن أنه مؤمن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى مع أنه على يقين أنه أخشى الناس وأتقى الناس، ومع ذلك استثنى، فدل على وجوب الاستثناء فيما يتيقن فيه. هذا وجهة من يقول بوجوب الاستثناء. أما الطائفة الثانية الذين يحرمون الاستثناء ويقولون يحرم ولا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فهم المرجئة، جميع طوائف المرجئة. ويشاركهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. الذين يقول الإيمان هو التصديق في القلب، من هم؟ كما سبق الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والماتريدية والأشاعرة الإيمان تصديق بالقلب، والكرامية يقول الإيمان إقرار باللسان، ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والخوارج يقول الإيمان الأعمال كلها لكن إذا فعل المعصية ذهب الإيمان كله، وكذلك المعتزلة. كل هؤلاء يقول ممنوع الاستثناء في الإيمان، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حرام، يحرم الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ يقولون لأن الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص. أنت تعرف من نفسك أنك مؤمن، تعرف نفسك أنك مصدق، فكيف تستثني؟ إذا استثنيت فأنت شاك في إيمانك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إزم قل أنا مؤمن إن شاء الله. أنت تعلم أنك مؤمن كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم من نفسك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تعلم من نفسك أنك تبغض اليهود، وكما تعلم نفسك أنك صليت وأنك قرأت القرآن، فكيف تستثني؟ قالوا لا يجوز الاستثناء، لأن من استثنى فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه معناه يكون غير مؤمن. ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، يسمونه الشكاكة، وأنتم شكاكة تشكون في إيمانكم، فيمنعون الاستثناء في الإيمان. واضح؟ أما الطائفة الثالثة وهم السنة والجماعة قالوا يجوز الاستثناء في حالات ولا يجوز في حالات، يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار، يجوز الاستثناء لا يجوز الاستثناء في حالات. الحالة الأولى إذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فهذا لا يجوز، أصل الإيمان التصديق. إذا قصد الإنسان أن الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان فهذا لا يجوز. الحالة الثانية إذا شك وإذا استثنى وأراد، هذه الحالة الأولى التي إيش؟ التي يجب فيها إيش؟ التي لا يجب فيها الاستثناء. إذا استثنى وأراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع في هذه الحالة. أما الحالات التي يجوز فيها الاستثناء بل يجب، فهي أولا إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، إلى أن الإيمان متعدد شعب متعددة، وهي أداء الواجبة وترك المحرمات، وأن الإنسان لا يجزم لأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيقول الاستثناء راجع إلى الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة والنجاة من النار، الإيمان الذي قال الله في أهله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا ما يسمى الإنسان بأنه أدى ما عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وقد تتبع الإمام البيهقي رحمه الله شعب الإيمان وألف كتاب سمى شعب الإيمان وأوصلها إلى 79 شعبة، إلى 79 شعبة. هل يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه؟ ما يجزم. إذا الإنسان ما يجزم ولا يزكي نفسه ولا يشهد على نفسه بأنه أدى ما عليه، بل يزري على نفسه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا أراد أن الإيمان لستنا راجع إلى الإيمان المطلق. وش ما الفرق بين الإيمان المطلق؟ فيه مطلق إيمان والإيمان المطلق، مطلق إيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يستحق بدخول الجنة ونجاة النار، الذي يدى الواجبات وترك المحرمات. أما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولهذا الإيمان المطلق لا يطلق على العاصي، ومطلق الإيمان يطلق على العاصي. العاصي معه أصل الإيمان ولكن ليس معه كمال الإيمان. فالمعاصي لا يقال مؤمن بإطلاق، وإنما يعطى مطلق الإيمان فيقال مؤمن بإيمان، فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، لابد من قيد. ولا ينفع عنه الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن، وإنما لابد أن تقيد في النفي وفي الإثبات. العاصي إذا قلت هو مؤمن وسكت تكون غلطان، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت تكون غلطان. إذا ماذا أعمل؟ أنه يقيد في الإثبات وفي النفي. في الإثبات تقول مؤمن، قيد بإيش؟ مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. لأنك إذا قلت مؤمن وسكت وفقت المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا فعل معصية. وكذلك النفي لا تقول ليس بمؤمن تسكت، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج المعتزلة. إذا قل ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، واضح؟ فإذا العاصي لا يطلق عليه الإيمان عند أهل السنة ولا ينفع عنه الإيمان، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ما عدم شك في أصل إيمانه، فهذا إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فلا بأس، العاقبة لا يعلمها إلا الله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فيكون في ثلاث حالات يستثني وفي حالة لا يستثني، وهذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة. بعد هذا نرجع إلى كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف الآن بما يتمشى مع أي المذاهب. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الاستثناء في الإيمان. كل واحد الآن يطالع الكتاب. ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء. الاستثناء قول إن شاء الله. كذا كان يقول عبد الله بن مسعود وصحابي جليل، وبه أخذت العلماء من بعده، أخذ العلماء من بعد مسعود لأنهم يستثنون، مثل علقمة، علقمة بن قيس النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، والأسود بن يزيد النخعي، وأبي وائل شقيق أيضا من أصحاب عبد الله بن مسعود، وبسروق كلهم من الكوفة من الأجداع، ومنصور بن معتمر ومغيرة وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء من الكوفة من أتباع عبد الله بن مسعود، والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك عبد الله بن مبارك الإمام المشهور والفضيل بن عياض، في جماعة سواهم يطول كتاب بالكتاب. كل هؤلاء ماذا يعملون؟ يستثنون، ومقدمهم في يد الصحابي وزير عبد الله بن مسعود، كلهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هؤلاء ضد المرجئة، المرجئة يمنعون من الاستثناء، وعبد الله بن مسعود وأهل السنة يستثنون. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وهذا استثناء على يقين. استثناء على يقين مراده أنه على يقين من أصل الإيمان، الإنسان ما يشك في أصل الإيمان. أصل الإيمان ما هو؟ التصديق. الإيمان الإنسان متيقن أنه صدق، لكن الشك في أي شيء؟ الاستثناء في أداء الواجبات وترك المحرمات التي هي كمال الإيمان. أصل الإيمان ما في شك، ما عاد يشك في أصل الإيمان، المؤمن ما يشك في أصل. ولهذا قال: وهذا استثناء على يقين. قد يقول قائل: كيف يستثني وهو على يقين؟ قال المؤلف: عندي أدلة الآن، كل الأدلة التي تدل على الاستثناء على اليقين. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله استثنى مع أنه يعلم لأنهم سيدخلون، ومع ذلك استثنى، فدل على جواز الاستثناء وإن كان الإنسان متيقن. الدليل الثاني: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل. إني لأرجو، مع أن الرسول أتقى جزم، يعلم أنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وأفضل الناس بدون إشكال بدون عيش بدون شك، ومع ذلك استثنى. الدليل الثالث: وقال: وقد اجتاز البقيع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني بالأموات. وهل الإنسان يشك بأنه ميت؟ ما يشك، ومع ذلك استثنى. قال: فهذا كله استثناء على يقين، فدل على جواز الاستثناء وإن كان الإنسان متيقن بأصل إيمانه، لكن يستثني من جهة الكمال من جهة أداء الواجبات وترك المحظورات. واضح هذا؟ المرجئة أجابوا عن هذه الأدلة الذين يمنعون الاستثناء، قالوا إن قوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا هذا مو باستثناء على اليقين، هذا الشك إنما هو راجع إلى الخوف والأمر. لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم لا تخافوا، مقصرين لا تخافوا. قالوا هذا يرجع إلى الخوف والأمر، يعني ليس لأن هذا الاستثناء على شيء يقين، وإنما الاستثناء ليس رجع إلى الدخول وإنما رجع إلى الخوف والأمر، يعني هل يدخلون خائفين أو يدخلون آمنين؟ والجواب أن أيضا هذا ليس بصحيح، فإن الله يعلم أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين. واضح هذا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ولكن يجب أن يعلم أو أن يعلم كيف يستثنى، أو أن يعلم الإنسان كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. يقول المؤلف رحمه الله ينبغي أن تعلم كيف تستثني، وتعلم لأي شيء تستثني، لئلا يظن المخالف وهم المرجئة أنك شاك في أصل إيمانك. لا بد تبين هذا الشيء الذي تستثني من أجله. ولكن يجب أن يعلم إيش؟ أن يعلم كيف أن يعلم الإنسان المستثني كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف. من هو المخالف؟ المرجئة والخوارج المعتزلة، يقول لا تستثني، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك يعني في أصل الإيمان. يقول لا، نحن نقول المرجئة لسنا شاكين في أصل الإيمان، لكن نستثني لأمر آخر غير أصل الإيمان، وهو كمال الإيمان أو عدم العلم بالعاقبة. ثم قال المؤلف رحمه الله فقد كان سفيان الثوري الإمام المشهور وابن الله وابن المبارك عبد الله المبارك الإمام الزهد المشهور يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. واضح؟ يعني يقول سفيان الثوري وابن المبارك الإمامان يقولان إيش؟ الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، يعني في الدنيا، الدنيا عندنا مؤمنون ما عندنا شك ولا نستثني، نعاملهم معاملة المؤمنين الذي يظهر الإيمان نعاملهم معاملة المؤمنين في أي شيء، في المواريث والأحكام، في الخطاب يدخل في المؤمنين، في المواريث يرث ولو كان عاصي، ولو كان عنده بعض المعاصي يرث من أقاربه، ويورث أيضا ويغسل إذا مات ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، جميع الأحكام تجري عليه في الدنيا، هذا ما في إشكال. لكن الشك إنما هو إيش؟ ما ندري ما العاقبة عند الله، ولهذا قال ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. إذن أراد الاستثناء يرجع إلى أي شيء؟ عدم علمه بالعاقبة، وأن العاقبة لأن الإنسان إنما يكون مؤمن بحسب ما يوافي ربه ويلاقي ربه، والله أعلم الله أعلم بإيش؟ بنيات الناس، والله أعلم بحقائق إيمانهم وبصدقهم مع الله. إذن يستثني، الاستثناء راجع إلى أي شيء؟ هل هو راجع إلى الأحكام؟ هل هو راجع إلى الأحكام في الدنيا؟ لا، ما يرجع إلى الأحكام. فالناس مؤمنون في المواريث والأحكام، مغسلون وصلى عليهم ويدخلون في مقابر المسلمين ويخاطبون المؤمنين ويدخلون في الأوامر ويخاطبون بالأوامر والنواهي، كل شيء مؤمنون. لكن الاستثناء يرجع إلى شيء، الموافاة عند الله عز وجل، ما ندري هل يوافي ربه صادق في إيمانه أو صادق، ما ندري، هذا علم عند الله، نقول إن شاء الله. هذا معنى قوله ولا ندري كيف هم عند الله، ولا ندري على أي دين يموتون، يعني هل هو على دين الإسلام يكون صادق أو يموت على النفاق. بعض الناس يقول أنا مؤمن ويظهر إيمانه ويصلي ويصوم مع الناس وهو منافق، هذا ماذا حكمه؟ ماذا يحكم عليه؟ مثل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين مسلمون في الظاهر وكفرة في الباطن. ففي الظاهر يعامل معاملة المسلمين، ولهذا يزوجون ويرثون ويورثون. لما مات عبد الله بن أبي كما في صحيح البخاري، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه من حفرته ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصا وصلى عليه. هو رئيس المنافقين، فلما أراد أن يصلي جذبه عمر فقال: يا رسول الله، رئيس المنافقين تصلي عليه؟ فقال: أخر عني يا عمر، فإني فجرت. فقيل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني زدت على السبيل أي أخرى لا فزدت على السبيل. وهذا قبل أن ينهى. ثم نزلت الآية بعد أن صلى عليه، نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسله، هذا العلم، وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي على منافق بعد ذلك. في الأول ما نزلت الآية جاء التعليل، التعليل: إنهم كفروا بالله ورسله. فكان بعد ذلك من عرف كفره لا يصلى عليه، ومن لم يعرف كفره لا يصلى عليه. فالمنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون معاملة المسلمين في المواريث والأحكام، يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويرثون ويورثون ويزوجون، لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. هذا معنى قول الإمامان سفيان الثوري بن مبارك: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. المستقبل، مستقبل ما هو؟ عند الله، على ما يفن به عند الله. ثم قال المؤلف: لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه فأنا مؤمن. معنى أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه على الإيمان فأنا مؤمن. قالوا: وهذا بمنزلة رجل صلى صلاة، بمنزلة رجل صلى صلاة فقال: قد صليت وعلى الله القبول. صليت الصلاة الصحيحة إن قبلها الله، وكذلك الحج والحجج وعلى الله القبول، وكذلك إذا صام أو عمل عملا، فإنما يقع استثناءه فيه على الخاتمة، على ما يختم عليه، على خاتمة حياته، فإنما يقع استثناءه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه. ثم قال: لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. وليس للشك، ليس ما شك، ما يشك في قوله ولا في عمله، ما يشك، متيقن، لكن يستثني لأنه لا يدري ما تكون العاقبة، ليس لأنه شك في أقواله وأعماله. ثم قال المؤلف: وقد يرى الرجل يصلي فيقال له: صليت؟ فيقول: نعم إن قبلت. هذا معنى هذا الاستثناء، إن قبلت، إن قبلت فصلت فصلت. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هذا أحد الاعتبارات التي إيش يستثنى فيها، وهو عدم علمه بالعقيدة. وهناك أمر آخر ما ذكره المؤلف وهو مهم، وهو أن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق. الاستثناء راجع إلى أي شيء؟ إلى الإيمان المطلق. وهو الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أني ما أدري، أديت الواجبات وتركت المحرمات، فلعلي قصرت في بعض الواجبات أو ارتكبت بعض المحرمات، فيكون الإنسان ناقص الإيمان. فلا يزكي الإنسان نفسه، بل يزري على نفسه ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأن شعب الإيمان متعددة، والواجبات كثيرة والمحرمات كثيرة، فلا أدري هل أديت ما علي أو نقصت، فأنا مؤمن إن شاء الله. إن شاء الله إن كنت أديت ما أوجب الله عليه وتركت ما حرم الله عليه فأنا مؤمن إن شاء الله. هذا ما ذكره المؤلف، ذكر عدم علمه بالعاقبة، هو أمر ثاني. وهناك أمر ثالث يستثني، وهو إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، مثل قول النبي: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. واضح؟ فيكون مؤلف ذكر إيش؟ كم حالة؟ ذكر حالة يستثني فيها، وترك كم حالة؟ ترك حالتين، وبين أنه لا يستثني إذا أراد أصل الإيمان، حتى لا يقول المرجئة إنهم شاكوا في إيمان. فإذا قول المرجئة: أنتم شكاك، أنتم شاكون في أصل إيمانكم، نقول: لا، نحن الآن ما نريد أصل الإيمان، فلسنا شاكين في إيماننا، ولكن نستثني لهذه الأمور الثلاثة، إما لأن الاستثناء راجع إلى الإيمان المطلق، أو الاستثناء راجع إلى العاقبة عدم العلم بالعاقبة، أو إلى التبرك بذكر اسم الله. نعم.
الإسلام معنى مفهوم الإيمان، ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، فالإسلام اسم ومعناه الملة، والإيمان اسم ومعناه التصديق. قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا. والآية في صحة ما قلناه كثير، ومنه قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله، أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل
إن شاء عذبه،
كان في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
هذه المسألة الثانية من مسائل التوحيد. المسألة الأولى مسألة الإيمان، المسألة الثانية الإسلام وعلاقته بالإيمان. أيضا هذه المسألة تحتاج إلى كلام، نضع الكتاب جانبا حتى نتكلم على هذه المسألة، ثم نعود إلى كلام المؤلف. الإسلام وعلاقته بالإيمان، هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، أو الإسلام شيء والإيمان شيء آخر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هي ثلاث أقوال بل أربعة. القول الأول أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهما، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فهما مترادفان، فمسمى الإسلام يعني أقوى أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها تسمى إسلام وتسمى إيمان. وهذا ذهب إليه طائفتان، طائفة من أهل البدع وطائفة من أهل السنة، ذهب إلى هذا القول الخوارج والمعتزلة. من أهل البدع قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وذهب إليه طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري في صحيحه، فإنه قرر في الصحيح في كتاب الإيمان أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. واضح هذا؟ احتجوا بقول الله تعالى في قصة قوم لوط في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هذا بيت واحد، ما في إلا بيت واحد، بيت واحد وهو لوط وابنته، ما في غيره، ما في مسلمين غيره. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، بيت واحد وصفهم بالإيمان وصفهم بالإسلام، فدل على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. واضح؟ لكن أجاب الجمهور بأن هذا البيت، أهل هذا البيت اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان، وكون هذا البيت اتصفوا بالإسلام واتصفوا بالإيمان لا يدل على أن كل البيوت هكذا. هذا البيت اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان، لكن بيوت أخرى تتصف بالإسلام ولا تتصف بالإيمان. واضح هذا؟ والطائفة الثانية قالوا الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. الإسلام هو الكلمة يعني الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان هو العمل. وعلى رأس هؤلاء الإمام الزهري يقول الإسلام هو الكلمة يعني نطق الشهادتين. ولكن الإمام الزهري رحمه الله مراده بالإسلام هو الكلمة أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهود والنصارى فحكم بالإسلام، وليس المراد أنه لا يجب عليه إلا هذه الكلمة، وأن الإسلام هو خاص بهذه الكلمة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله امتنع في أحد جوابيه عن القول بأن الإسلام هو كلمة، خشية أن يظن أن الإسلام خاص بالكلمة. والإمام الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، وكأن هؤلاء استدلوا بقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قالوا فالظالم لنفسه هو المسلم، والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات هو المحسن. وأجيب بأن الآية ليس فيها دليل على أن الإسلام هو مجرد كلمة، إنما المسلم هو الذي خضع وانقاد لله عز وجل. واضح هذا؟ والطائفة الثالثة قالوا إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطلة الباطنة. الإيمان الأعمال الباطنة الخفية، والإسلام الأعمال الظاهرة. واستدلوا بحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، فقال الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصبر والحج، والإيمان فسره بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. والذين قالوا إن وهذا الحديث يرد على الذين قالوا إن الإسلام والإيمان مترادفان، لكن قالوا أجاب الذين قالوا إن الإسلام والإيمان مترادفان، قالوا المراد الإسلام شهادة لا إله إلا الله، هذا على حد والتقدير شعائر الإسلام شهادة لا إله إلا الله، لكن أجيب بأن الأصل عدم التقدير. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. ما معنى إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا؟ هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، الذي تدل عليه النصوص، أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فيقال له إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع إسلام وإيمان افترق، صار لكل واحد منهما معنى، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وإذا افترقا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. الدليل انظر حديث جبريل، حديث جبريل جمع بين الإسلام والإيمان، لما جمع بينهما فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصبر والحج، وفسر الإيمان بأي شيء؟ بالأعمال الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأنهم اجتمع. لكن إذا افترقا جاء الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، خلاص الإسلام يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة. إذا قلت إنما المؤمن والذين آمنوا بالله ورسوله، المؤمن جاء الإيمان بدون الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. واضح هذا؟ والدليل على هذا أدلة كثيرة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، الحديث الصحيح، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان، فأدخل في مسمى الإيمان الأعمال كلها. وفي حديث وفي عبد القيس في الصحيحين، فالآمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بالأعمال، لأن الإيمان جاء وحده، فإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان تغير افترق، صار لكل واحد منهما، صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وهذا له نظائر، مثل الفقير والمسكين، فإذا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا جاء الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا جاء المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما. مثال افتراقهما قول النبي للفقراء، قول الله تعالى للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، يشمل الفقير والمسكين. ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، يشمل الفقير والمسكين. إذا اجتمع تقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صار لكل واحد منهما. فالفقير أشد حاجة، لأن الله بدأ به، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفاية، لكفاية سنة نفقه وكسوة سكنه. والمسكين الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، فيكون المسكين أحسن حالا منه. ومثل الكفر والنفاق، إذا اجتمع، إذا أطلق الكفر دخل فيه النفاق، وإذا أطلق النفاق دخل فيه الكفر، وإذا اجتمع صار الكفر الظاهر، والنفاق الكفر في الباطن، وهكذا. وهذا عام، ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان ما جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. وكذلك أيضا المعنى اللغوي، فإن الإسلام معناها الاستسلام والانقياد، انقياد وذل وخضوع، ينقاد الإنسان فيؤدي الأعمال. وأما الإيمان فأصل تصديق، تصديقه في القلب. والذين قالوا إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا التصديق هو الإيمان، قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو التصديق، ومعنى ذلك أن الإسلام هو التصديق، وهذا لا يقول أحد من اللغة. في اللغة العربية الآن فرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام من الاستسلام والانقياد والخضوع والذل، يقال أسلمت قيادي للشخص إذا خضعت وذللت له. وكذلك أيضا ما يدل على الفرق بينهما قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فرق الله بين إيش؟ بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. إذن العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، والمطيع يسمى مؤمن. لكن البخاري وجماعة رحمه الله قالوا إن هذه الآية في المنافقين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا نفاقا. ولكن الصواب الذي عليه الجمهور وحق الشيخ الإسلام ابن تيمية بينها ليست في المنافقين، بل هي في ضعفاء الإيمان، بدليل ما قبل الآية وما بعدها. لأن الآية فيها قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوب، ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقصكم من ثوابكم ولو كانوا منافقين لما صار لهم ثواب. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في إيمانهم، هؤلاء المؤمنون كمل وأنتم ضعفاء الإيمان. فالصواب أنها في ضعفاء الإيمان. فالمقصود أن المسألة هل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام فيها الأقوال الثلاثة. قيل الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، وقيل الإسلام والإيمان هو ترادفان، وقيل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإيمان، إذا انفرد أحدهما دخل فيه الإيمان، إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وقد دلت على هذا النصوص الكبيرة. بعد هذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. نشوف ننظر الآن. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان. إذا المؤلف مشى على أي الأقوال؟ على قول الجمهور الإسلام غير الإيمان. لا، القول الثاني البخاري وجماعة قال الإسلام هو الإيمان، ما في فرق بينهما. البخاري رحمه قر هذا في كتابه الصحيح، لكنه قول مرجوح مع جلالته وإمامته، فاختار هذا القول المرجوح أن الإسلام هو الإيمان في كتاب الإيمان في البخاري. نحن شرحنا هذا في كتاب الإيمان في ومسجل الآن عند الراية في كتاب الإيمان كامل البخاري في درسنا في يوم الاثنين في مسجد الراية مسجل هذا، من أراده يجده. البخاري رحمه الله معجلة قدره يرى أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإيمان، وهذا خلاف مذهب الجمهور وخلاف ما عليه المحققون. ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان، هذا مشى على ما مشى عليه. قال فالإسلام اسم ومعناه الملة، الملة يعني الدين، والإيمان اسم ومعناه التصديق. فالإسلام الدين والإيمان التصديق، أصله التصديق. فإذا هما شيئان. ثم أراد أن يستدل المؤلف رحمه الله فقال: قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، يريد بمصدق لنا، يعني يريد أن يفسر المعنى. قال وما أنت بمفسر الإيمان بأي شيء، بالتصديق، فدل على أن الإيمان أصل التصديق. والآي في صحة ما قلناه كثير. الآي معنى الآي يعني الآيات، الآي جمع آية، يقال آي ويقال آية. فيقول الآيات في صحة ما قلناه كثير. ما هو الذي قاله؟ الذي قاله إن الإسلام غير الإيمان. ومنه يعني الأدلة قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. ما وجه الدلالة على أن الإسلام غير الإيمان؟ أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام فدل على أنهما شيئان. ولو كان الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لقال نعم أنتم صادقون في قولكم آمنا، لأن الإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان. ولما نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام دل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء. فالإيمان ما يطلق إلا على المطيع، المطيع الذي أدى الواجب وترك المحرمات يقال له مؤمن. فإذا كان عاصي وارتكب كبيرة يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. ما يسمى مؤمن إلا بتقي، أما نقول مؤمن عاصي أو نقول مسلم ونسكت. أما إذا كان مطيع نقول مؤمن ونقول مسلم أيضا. فدلت الآية على أي شيء؟ على التفريق بين الإيمان والإسلام. يقول المؤلف رحمه الله ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. متى يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؟ إذا عصى، إذا عصى خرج من الإيمان إلى الإسلام. إذا كان مطيع يؤدي الواجبات ومنهى عن المحرمات هذا ما يخرج من الإيمان، يكون مؤمن. فإذا عصى خرج من اسم الإيمان، هل المراد أن يكون كافر؟ لا، المراد خرج من الإيمان المطلق الكامل، خرج من الإيمان المطلق الكامل ودخل في الإصرار يسمى مسلم، سمى مسلم بإطلاق. ولا يقال مؤمن بإطلاق إلا بقيد، يقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص. والإسلام لا بد له من إيمان يصح به، أصل الإيمان لا بد منه، لكن العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. طيب، لكن متى يخرج من الإسلام؟ ما يخرج من الإسلام إلا بالكفر. ولهذا قال ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك بالله عز وجل. يخرج الإسلام بأي شيء؟ يخرج من الإسلام بالشرك، شرك في ربوبية الله، لأن يعتقد أن هناك مدبر مع الله أو خالق، أو يعتقد أن يجعل الله صاحبة وولدا، أو يشرك في ألوهية الله يدعو غير الله ويذبح غير الله ويذبح غير الله، أو يشرك في أسمائه أو في صفاته. فإذا وقع في الشرك خرج من الإسلام، أو برد فريضة من فرائض الله جاحدا بها. إذا رد فريضة من فرائض الله جاحدا بها، يعني أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه يكفر. مثال ذلك الصلاة فريضة مجمع على وجوبها أو في خلاف مجمع على وجوبها، فإذا أنكر وجوب الصلاة فقد رد فريضة من فرائض الله جاحدا فيكفر يجمع المسلم. ومثل الزكاة، لو أنكر وجوب الزكاة كفر، أو أنكر وجوب الصوم كفر، أو أنكر وجوب الحج كفر، أنكر وجوب بر الوالدين كفر مجمع عليه، أنكر صلة الرحم كفر. واضح هذا؟ لكن ومثله لو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أنكر تحريم الربا كفر، الربا حرام بالإجماع، أنكر تحريم الزنا كفر، أنكر تحريم شرب الخمر يكفر، أنكر تحريم الحكم بما أنزل الله يكفر، أنكر تحريم شهادة الزور يكفر. إذا أنكر أمر مختلف، أنكر وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، يعني هذا ما هو متفق عليه في خلاف. أنكر وجوب، أنكر تحريم الدخان يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، لأن في شبهة، يعني في شبهة. وإن كان الصواب أن الدخان يعني حرام، لكن بعض الناس عنده شبهة، هناك من يجد من يفتيه بأنه ليس بحرام، فإذا لا يكفر وإن كان الصواب. لا بد يكون الشيء الذي أنكره مجمع على تحريمه أو وجوبه. ولهذا قال المؤلف لا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها. قال فإن تركها تهاونا وكسلا هل يكفر؟ قال المؤلف لا ما يكفر. إن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في تفصيل ليس على إطلاقه. إذا ترك فريضة من فرائض الله كسلا وتهاونا، هو يعلم أنها واجبة، فهذا في تفصيل. أما الصلاة فالصواب أنه يكفر ولو تركها كسلا وتهاونا، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. والذي تدل عليه النصوص وأجمع عليه الصحابة حتى ولو لم يدخل وجوبها. هذا من خصوصية الصلاة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. جعل الصلاة حد فاصل، البينية تفصل بين الشيء وبين غيره، ثم أتى بالكفر المعرف الذي يستغرق أنواع الكفر، وقال: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والبينية حد فاصل. وثبت في صحيح البخاري من حديث بردة بن حصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وأيضا ثبت في الحديث الذي فيه النهي عن الخروج على الأمراء، وقال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. فإذا كان كفر بواح جاز الخروج. ثم قال في الحديث الآخر لما قال لما ذكر أنه يكون عليهم أمراء قال وأنهم يتلاعنون، قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا نرجلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أنهم لم يقوموا الصلاة وهم كفار ينابذون بالسيف لأنه أتوا كفرا بواحد. والأدلة في هذا صريح. الصواب أن الصلاة إذا تركها ولو كثرا وتهاونا يكفر. أما الزكاة فإذا تركها جحدا لوجوبها كفر، أما إذا تركها تهاون وكسر فالصواب أنه لا يكفر، بل يعذر وتؤخذ منه ويؤدب. والدليل على هذا أن ما جاء في الحديث في قصة من ترك أن من ترك الزكاة يعذب، كان من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحته وصفائح من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت إليه في يوم كان غير 50 سنة حتى يقضى بين العباد. ولا صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع خرطة تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أنه ليس بكافر، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة بل يكون سبيله إلى النار. ومثله الصيام على الصحيح والحج. وهذا في خلاف، قال بعض العلماء إن الزكاة إذا تركها كسلا يكفر كفر أكبر، والحج يكفر كفر أكبر إذا تركها، والصوم تركها. والصواب أن هذا خاص بأي شيء؟ بالصلاة. أما الزكاة والصوم والحج فالصواب أنه لا يكفر بتركها كسلا وتهاونا. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. المؤلف رحمه الله يرى يقرر أنه الإنسان يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام يعني إلى عصى، ولا يخرج من الإسلام إلا الشرك أو برد فريضة من فرائض الله، فإن تركها تهاونا وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قلنا هذا في غير الصلاة. أما الصلاة فدلت النصوص على أنه يكفر إذا ترك كسلا وتهاونا، ويدل على هذا الإجماع. فقد نقل عبد الله بن الشقيق العقيري السابع الجليل إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر. قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ونقل هذا الإجماع إسحاق بن راهوية والإمام بن حزم وجماعة، فدل على أن ترك الصلاة كفر وتهاونا يكون كفر. وعلى هذا ولا يشكل النصوص التي جاءت فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لأن الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد، فإذا لم يصلي فإنها تنتقل عليه كلمة التوحيد، ما يكون واحد إلا إذا صلى، فإذا صلى يكون إذا ترك الصلاة انتقل توحيده، كما لو توضأ ثم أحدث ينتقل وضوءه. كما أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فكذلك الصلاة شرط في صحة الإيمان والتوحيد. واضح هذا؟ هذا هو الصواب، والمؤلف رحمه الله ما استثنى هذا. وأما المتأخرون فإنهم يرون أن ترك الصلاة كسرا وتهاونا فإنه لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر. وكذلك المرجئة وبعض أهل السنة المتأخرون يرون أن ترك الصلاة كسرا وتهاونا لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر. والصواب أنه يكون كفر أكبر لما سبقه للأدلة والنصوص الواضحة من كتاب الله وسنة رسول الله وللإجماع الذي نقله إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله الشقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وابن حزم وغيره. ولعلنا نقف على هذا، وهاتان المسألتان التي مسألة الشكر في الإيمان والإسلام على رسول الله مسألتان عظيمتان هامتان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك وقال عليه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ما الفرق بينهما؟ يقول مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق كمال الإيمان. فالعاصي يطلق عليه أصل الإيمان، يطلق فيعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. العاصي يعطى إيش؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق يعني كمال الإيمان، فيثبت له أصل الإيمان وينفع عنه كمال الإيمان. كما أن الله تعالى خاطب المؤمنين وفيهم عصاة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتل، وجعل القاتل أخا للمقتول فمن عفي له من أخيه وهو عاصي. إذا داخل في الخطاب وفي الأحكام وفي المواريث، لكن كمال منفي، كما قول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل الزاني كافر؟ لا، مراد كمال الإيمان يعني وهو مؤمن كامل الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا كمال الإيمان منفي عنه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعقه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، الإيمان الكامل لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يحبه، كل هذا في الإيمان الكامل. واضح؟
هذا سائلة تقول يا شيخ هل يجوز أنني أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول يا ربي اشفنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟
إيش أقرأ كل يوم سورة الفاتحة للرسول؟
أقول هل يجوز أن أقرأ في كل يوم سورة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم
تهدي ثوابها؟ نعم.
وأقول يا ربي اشفني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز أن أطبع هذا الكلام مثلا آيات مكتوبة مكتوب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل. أما قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن وهداء وثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، لم يفعله الصحابة وهم أعلم الناس. فأبو بكر ما قرأ الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قرأ شيئا من القرآن، ولا وكذلك عمر ولا عثمان ولا علي ولا جميع الصحابة، إنما فعل هذا بعض المتأخرين. فقراءة الفاتحة أو غيرها أو إهداء الصلاة أو الصدقة تصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من البدع، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجره مثل أجر عامله فعله. وكل خير نالت الأمة فإنما حصل لها بدلالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل تعمله الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم أجر أهديته وما أهديته، فعلى هذا يكون إهداءك عمل. إذا صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرك، إذا قرأت القرآن النبي له مثل أجرك، إذا حججت النبي له مثل أجرك. من الذي دلك على هذا؟ الرسول. والدال على الخير فاعله، ومن دل على خير فله مثل أجرك. فعلى هذا يكون إهداء النبي صلى الله عليه وسلم عبث لا قيمة له، لأن النبي له مثل أجرك أهديت أو ما أهديت. ثم أيضا هو من البدع. وأما قولها إن يقول أسألك يا الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة أيضا، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تقول أسألك يا الله تتوسل بأسماء الله وصفاته، أسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، توسل إلى الله بأسمائك الحسنى، توسل إلى الله بالإيمان كما قال بإيمانك بالرسول عليه الصلاة والسلام ومحبتك له، توسل إلى بالإيمان كما قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بتوحيدك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا الله، توسل بعملك الصالح بصلاتك وصيامك كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين آواهم المطر إلى غار إلى جبل إلى غار في جبل فانحدر الصخرة من الجبل فانطبقت على فم الغار وأحكمته إحكاما مغلقا. فقالوا قال بعضهم الغار الآن هل أكون محقق إلا إن نجانا الله لا ينجينا من هذا المأزق إلا أن ندعو الله بصنع أعمالنا. فكل واحد توسل، هل توسل أحدهم بجاه فلان أو بجاه النبي أو كذا؟ كل واحد توسل بعمل الصالح، أحدهما توسل ببره لوالديه، وقصة طويلة معروفة صحيحين وغيرهم. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون، ثم توسل الثاني بعفته عن الفاحشة والزنا فانفرجت الصخرة، ثم توسل الثالث بأمانته فانفرجت الصخرة وخرج يرسل. توسلوا بأعمالهم، واحد ببره لوالديه والثاني بعفته عن الفواحش والثالث بأمانته العظيمة، ولا توسلوا بجاه فلان أو بحرمة فلان أو بحق فلان هذا من البدع، أو بذات فلان هذا من البدع. لكن توسل الله بأسماء الحسنى، توسل الله بصفات العلى، توسل الله بالإيمان، توسل الله بالتوحيد، توسل الله بالعمل الصالح، توسل الله بفقرك وحاجتك، كقول الله عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى الله بدعاء الحي الحاضر وهو يدعو وتتؤمن، كما قال الله عن موسى أنهما دعوا الله رب رقص على أموالهم وشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وموسى يدعو وهارون يؤمن فجعلهم الله داعيا. أما توسل بجاه فلان هذا بدعة، أو بحرمة فلان هذا بدعة، أو بحق فلان هذا بدعة، أو بذات فلان هذا بدعة. أما إذا دعا الشخص قال يا فلان أغثني، يا رسول الله أغثني، يا فلان دعاه، هذا شرك وكفر وخروج من الملة. إذا دعاه توسل إليه بالدعاء له بدعائه أو بالذبح له أو بالنذر له أو بالطواف بقبره تقرب إليه هذا كفر وردة. فيكون التوسل ثلاثة أنواع: توسل كفر وشرك، وهو أن يتوسل بدعاء الشخص بدعائه من دون الله أو الذبح له أو النذر له أو الطواف بقبره هذا الشرك. الثاني توسل بحرمته أو جاهه أو حقه أو ذاته هذا بدعة. الثالث التوسل بأسماء الله أو بصفاته أو بالعمل الصالح أو بالإيمان أو بفقر الإنسان وحاجته أو بدعاء الحي الحاضر هذا مشروع. نعم
أحسن الله إليكم. يقول لو أن شخصا أنكر شيئا مختلفا فيه وهو يعلم أن الراجح ما أنكره ما حكمه؟
عند أهل العلم لا يكفر إلا أن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، فما في خلاف. أما الذي في خلاف هذا فيه شبهة، فيه شبهة لا يكفر، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكون عاصي، يكون عاصي وقد يؤدب لكن لا يحكم بكفره إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه. فقد سبقت الأمثلة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وجوبها مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج. الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تحريمها الزنا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم عقوق الوالدين، تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، كل هذه أمور محرمة من الدين بالضرورة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هي ضوابط تكفير المستحل لأمر واجب أو محرم معلوم من الدين بالضرورة وجزاكم الله خير؟
ما ضابطه كما سمعت، ضابطه أن يكون هذا الشيء الذي أنكر وجوبه أو أنكر تحريمه ليس فيه خلاف، أمر معلوم من الدين يعلمه العام والخاص، كل مسلم يعلمه. في أحد يجهل أن الصلاة واجبة وعيش بين المسلمين؟ ها؟ في أحد يجهل أن الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو الصوم واجبة أو الحج واجب؟ في أحد يجهل أن الزنا حرام أو الربا حرام أو الخمر حرام أو عقوق الأولادين حرام أو شهادة الزور حرام من المسلمين وهو يعيش بين المسلمين؟ هذا الأمر معلوم من الدين، هذا الضابط. الضابط يكون الشيء الذي أنكره أنكر وجوبه أمر من معلوم من الدين بالضرورة وجوبه ليس فيه خلاف، أو الذي أنكر تحريمه أمر محرم معلوم من الدين بالضرورة تحريمه وليس فيه خلاف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل الذي ينكر المسح على الخفين هل يكفر أو لا يكفر؟
المسح على الخفين، الحديث في المسح على الخفين متواترة، فمن أنكر المسح على الخفين وهي من الأمور المتواترة، بل إن تواتر المسح على الخفين وتواتر غسل الرجلين كما قال أهل العلم الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للرجلين في الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الذين نقلوا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية وضوءه غسلا ومسحا أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، بيان ذلك أن كل مسلم يتوضأ، فهو إما نقله كل صحابي يتوضأ إما نقله من النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عمن نقله عنه، لكن لفظ الآية ما كل أحد يحفظ الآية، بعض الصحابة يحفظها وبعضهم ما يحفظها. فإذا كانت الآية متواترة فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحا أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وعلى هذا من أنكر الأمر المتواتر يكفر، لكن لا بد أن تقوم عليه الحجة، لكن يجهل مثل هذا يبين له أن هذا متواتر عن النبي. فإذا أنكر الوضوء كيفية الوضوء غسل الرجلين أو مسح الخفين يبين له أن هذا من المتواتر، فإذا علم وأصر حكم الكفر، لا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم.
وهذا شيخ أحد الأخوة يقول أن بعض القادة في الشيشان الآن محاصرين ويسألونكم الدعاء لهم، جزاكم الله خير.
نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يعيد مجاهدين في الشيشان، نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأن يرزقهم الطمأنينة والسكينة، وأن يربط على قلوبهم وأن يجبر ضعفهم ويرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأن يوحد صفوفهم، ويسأله سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعدائهم الروس الكفرة، وأن يقذف الرعب في قلوبهم وأن يشتت شملهم وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا يقول: ما الفرق بين يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين العبد والكفر ترك الصلاة؟ قيل: الكفر مراد به كفر دون كفر، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه كفر دون كفر، فهل يجرى ذلك على الصلاة؟
لا، الصلاة كما سمعت كما سبق فيها نصوص لن ترد في غيرها، منها هذا نص من نصوص بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ومنها حديث البخاري، حديث براد بن خصيب في صحيح البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. ومنها الحديث في الأمراء: إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم قال في الحديث الآخر: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أنهم إذا لم صلوا فقد أتوا كفرا بواحا. هناك أدلة كثيرة، فالصلاة ورد فيها ما لم يرد في غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: من الناس من يقول إن الأغاني التي تحتوي على ألفاظ الشرك محرمة، أما باقي الأغاني فجائزة، فما حكمه؟
التي تحتوي على ألفاظ الشرك إذا اعتقدها يكون مشرك، إذا قال الشرك هو يعتقد منها كفر. ولكن الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها أو والتي فيها مزمار هذه محرمة، ولو لم يكن فيها شرك، الشرك هذا محرم لأنه شرك، هذا مستقيم. أما الأغاني التي تلهب النفوس وتقعدها والأغاني الماجنة والتأوهات وما فيه مزمار، وكذلك أيضا الغزل والتشويه بالنساء والمدح الكاذب وقلب الحق باطلا، تلبيس الحق وجعل الحق باطلا والباطل حق، هذا محرم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدم ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القرآن. ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفة آياته وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان، في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات،
فهو كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله، والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر، لقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآي في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة من مسائل التوحيد والإيمان، وهي مسألة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل بلغة العرب. والقرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وهو معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء، أن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارة السلف: كلام الله منزل غير مخلوق، وكلام الله الحروف والمعاني، الألفاظ والمعاني، كله كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع. فالمعتزلة والجهمية يقولون: القرآن لفظه ومعناه ليس صفة من صفات الله، وإنما هو صفة للمخلوق، بل هو مخلوق. القرآن لفظه ومعناه مخلوق، أضيف إلى الله إضافة المخلوق إلى خالقه، كما أضيف العبد والناقة والرسول، كما قال: رسول الله وعبد الله وناقة الله، إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا كلام الله، يقول مخلوق خلقه الله. قالوا إن الله تعالى لما كلم موسى في الهواء، وقالوا: خلق الكلام في الهواء. ولما كلم موسى كما قال الله تعالى: من وادي العين من المشاء، فلما قضى موسى الأجل وسار بها آنس المجارب الطول نارا، قال: لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جودة من النار لعلكم تبصرون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا كلام المعتزلة والأشاعرة والجهمية، يقولون: كلام الله ليس صفة من صفاته، بل هو مخلوق، لفظه ومعناه. وقالت الأشاعرة: إن كلام الله المعاني دون الحروف والألفاظ، كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت. وقالوا إن جبريل لم يسمع كلام الله، بل كلام الله لا يسمع، معنى قائم في نفسه لا يسمع، كالعلم. كما أن العلم لا يسمع، فكذلك القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع. وأما الحروف والكلمات فهذه من جبريل أو من محمد، جبريل هو الذي تكلم بالقرآن أو تكلم به محمد، والله لم يتكلم بحرف ولا بصوت، هكذا يقولون. وكيف هذا القرآن كيف كان؟ قالوا إن جبريل هو الذي عبر، الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر في هذه الحروف الكلمات، اضطره اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر عنه في هذه الحروف الكلمات. فالقرآن الموجود بين أيدينا يقول هذا عبارة عن كلام الله، هم كلام الله ما قائم بنفسه، لكن الذي عبر عنه جبريل. وقال آخرون من الأشاعرة الذي عبر به محمد فهو من عبارة عن محمد. وقال آخرون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله حرفا ولا كلمة. فعلى هذا يقول القرآن الموجود في المصحف يقول عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، يسمونه عبارة، حروف والكلام عبارة، أما الكلام أو والقرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. وقالت السالمية إن الحروف والألفاظ إن كلام الله حروف ألفاظ ومعاني إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة والاختيار، ما يتكلم إذا شاء، لم يزل يتكلم في الأزل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، مستمر كلام ما يتعلق بقدرته ومشيئته. قالوا لو قلنا إنه يتكلم بقدرته ومشيئته لحدث الكلام في ذات الله وصار الله محل للحوادث. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات قديمة. وذهبت الكرامية إلى أن الحروف والأصوات والكلمات والألفاظ معي كلام الله إلا أنه حادث في ذاته كائن بعد أن لم يكن. قالوا إن الله لا يتكلم في الأول، كان عاجز عن الكلام، بل أشد من كونه عاجز، بل ممتنع، كان الكلام ممتنعا عليه لا يستطيع أن يتكلم نعوذ بالله، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. قالوا هناك فترة ما فيها كلام ولا خلق ولا فعل لله، قالوا حتى لا تكون الحوادث متسلسلة، حتى لا يسد علينا باب إثبات الصانع. وذهبت الاتحادية والعياذ بالله إلى أن كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله، كلام الحيوانات وكلام الآدميين وكلام الطيور كله وكلام الإنس والجن كله كلام الله، حقه وباطله. هؤلاء ملاحدة الذي يقول الوجود واحد، الرب هو الخالق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والرب هو العبد والعبد هو الرب، وعلى هذا كل كلام يسمع في الوجود كلام الرب، والشعر والهزل والسحر والكفر والعياذ بالله كله نسبوه إلى الله نعوذ بالله. حتى قال ابن عربي الله يسبحه الوجود وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل كلام في الوجود كلامه يعني كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وكذلك ذهبت الفلاسفة إلى أن الكلام معنى يفيض، معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية وليس بحرف ولا صوت، معنى قائم، معنى يفيض، معاني تفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، النفس الفاضلة النبي، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منها، معاني ليس بحرف ولا صوت. والكلابية يقولون الكلام معنى قائم بنفس الرب والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله، والأشاعرة يقولون معنى قائم بنفس الرب والحروف والأصوات عبارة دالة عن كلام الله. فالكلابية والأشاعرة الفرق بينهما أن الكلابية يقولون الأصوات الحروف والكلمات والأصوات عبارة حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، وكل منهما يقول إن كلام الرب معنى قائم بنفسه، هذه مذاهب الناس. أما الاتحادية والفلاسفة هؤلاء كفرة، هؤلاء كفرة فلاسفة يقولون إن الكلام معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة الزكية، النفس الفاضلة النبي، والنفس الفاضلة زكية شريفة تفيض عليها هذه المعاني فيحصل تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وأهل السنة والجماعة الحق يقول كلام الله القرآن وكلام الله صفة مصافة، لفظه هو معنى، حروفه وكلماته، منزل غير مخلوق. ومن قال إنه مخلوق قد كفر كما قال المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله القرآن، قال ثم من بعد ذلك أن يعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. هذا معتقد السنة والجماعة، لا بد أن يعتقد المسلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف ولا توقف أن القرآن كلام الله. فمن شك، كان عنده شك أو مرية أو توقف أن القرآن كلام الله، فهو جهل. لا بد أن يعتقد المسلم، يعلم ويعتقد من غير شك ولا مرية ولا توقف أن القرآن كلام الله، تكلم به بحرف وصوت يسمع، سمعه منه جبرائيل ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله وحيه، وحيه هو تنزيله، أوحاه الله وأنزله بواسطة جبرائيل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيه معاني توحيد القرآن، فيه معاني توحيد الله، الله تعالى أمر بعبادته وأمر بدعائه وإفراده بالدعاء والذبح والصلاة والنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وفيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. هذه معاني توحيده، القرآن فيه معاني توحيد الله، وفيه معرفة آياته وصفاته وأسماءه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله كان عليما حكيما وهو السميع البصير. فالقرآن فيه معاني توحيد الله ومعرفة آياته وصفاته وأسماءه، وهو علم من علمه غير مخلوق، كلام الله. القرآن كلام الله صفة وصفات، هو علم من علم، علم أصل العلم ومنبع العلوم كلام الله عز وجل، وهو الحكمة الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، العلم النافع، الحكمة العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنة، العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله هو الحكمة، هو علم من علم غير مخلوق. وكيف قرئ وكيف تلي وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان في السماء يوجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ أو في المصحف وفي ألواح الصبيان مرسوما أو في حجر منقوشا، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. المعنى أن كلام الله حيث تصرف فهو كلام الله، القرآن كلام الله حيث تصرف، إن قرأه القارئ فهو كلام الله، كلام الله مقروء، وإن تلاه التالي فكلام الله له مكتوب، وإن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ، وإن سمعه السامع فكلام الله له مسموع، وإن كتبه الكاتب فكلام الله له مكتوب. وهو في هذه المواضع كلها حق، ليس مجازا، ولو كان مجازا لصح له، فيقال ما سمع السامع كلام الله، ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل لا يتوجه النفس. فكلام الله حيث تصرف هو كلام الله، إن قرأه القارئ فكلام الله له مقروء، إن علمه وحفظه فكلام الله له معلوم محفوظ، إن سمعه فكلام الله له مسموع، إن كتبه فكلام الله له مكتوب، إن كتبه في اللوح فكلام الله مكتوب في اللوح، إن كتبه في المصحف فكلام الله مكتوب في المصحف.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.